شبكة بصائر تقدم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله أيها الأخوة والأخوات في شبكة بصائر. نرحب بكم في بداية درسنا الأسبوعي، درس شرح متن رسالة لابن أبي زيد القيرواني. حياكم الله يا أهل بصائر، وحيا الله المجموعات والشبكات المتعاونة معكم، وباسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ والإمام الحمد واللحمل المختار إمام مجمع جامع السبطين بمقاطعة تجنين عند سوق أول الحسن، ونبدأ معه إن شاء الله درس متن الرسالة. فضيلة الشيخ حياكم الله، بارك الله فيكم. سنبدأ إن شاء الله، نحن في الوضوء، ويقول المؤلف رحمة الله عليه: ومن سنة الوضوء غسل اليدين قبل دخولهما في الإناء، والمضمضة والاستنشاق والاستنثار ومسح الأذنين سنة وباقيه فريضة. توقفنا هنا ونبدأ من قول المؤلف: فمن قام إلى وضوء من نوم أو غيره، فقد قال بعض العلماء: يبدأ فيسمي الله، ولم يره بعضهم من الأمر بالمعروف. وكون الإناء على يمينه أمكن له في تناوله، ويبدأ فيغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثة، فإن كان قد بال أو تغوط غسل ذلك منه ثم توضأ، ثم يدخل يده في الإناء فيأخذ الماء فيمضمض فاه ثلاثا من غرفة واحدة إن شاء، أو ثلاث غرفات، إلى آخر النص الذي يفصل فيه المؤلف الوضوء تفصيلا دقيقا، سنتتبعه مع الشيخ إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على النبي الكريم، الحمد لله رب العالمين. أي الدروس اللي دائما تأخذ من الرسالة إن شاء الله نحاول عنها تتواصل حتى النهاية، طيب الله التوفيق. وقفنا عند قول المؤلف ابن أبي زيد: فمن قام إلى وضوء من نوم أو غيره، فقد قال بعض العلماء: يبدأ فيسمي الله، ولم يره بعضهم من أمر المعروف. اختلفوا في حكم التسمية على هذه أقوال: قيل فضيلة هو المشهور، وبه قال ابن حبيب، وقيل منكر، وإياه عنا بقوله: ولم يره بعضهم من الأمر المعروف، قيل إنه مباح. والأقوال كلها عن مالك كما نقل ابن ناجي في شرحه للرسالة. دليل المشهور حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يكن اسم الله عليه. رواه أحمد وأبو داود والترمذي ابن ماجه والحاكم. ودليل الآخر لكونه مستحب لحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ وذكر اسم الله كان طهورا لجميع بدنه. كان طهورا، الطهور اللي هو ما يطهر به، طهور الفعل، كان طهورا لجميع بدنه، ومن توضأ وذكر اسم الله عليه كان طهورا لأعضاء وضوئه. رواه الدارقطني والبيهقي. ودليل القول الثاني عدم صحة هذه الأخبار من أن حديث الصحيح حديث وضوه لم تكن فيها التسمية. قالوا: يبدأ فيغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثة لما مر، وهي جملة مكررة. قال: فإن كان قد بال أو تعوط غسل ذلك منه، وهذا مر بنا أيضا. ما قال: ما يدخل يده في الإناء فيأخذ الماء فيمضمض فاه ثلاثا من غرفة واحدة إن شاء، أو من ثلاث غرفات، كله واسع. وإن استاك بأصبعه فحسن، يدول بأصبعه وبإصبعه وبأصبعه، كلها مثلث الهمزة والصاد والضم والفتحة بالكسر. ما يستنشق بأنفه الماء ويستنثره ثلاثا، يجعل يده على أنفه كامتخاطه ويجزيه أقل من ثلاث في المضمضة والاستنشاق، وله جمع ذلك في غرفة واحدة، والنهاية أحسن. في هذا الفصل مسائل: لا في المضمضة والاستنشاق. حديث من أحد عمرو بن عبسة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمض فيتمضمض ويستنشق فينتفر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه. حديث معروف رواه مسلم. وآخر كتاب الصلاة قبيل الصلاة الخوف. وكذلك حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء هما لينذر. رواه البخاري ومسلم. وحديثه أيضا قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمضاة والاستنشاق. رواه الدارقطني. وأما ثلاث غرفات من غرفة، ثلاث مثلا غسلات من غرفة واحدة، لك تمضمض ثلاث مرات منها، دليله حديث أبي حي: رأيت عليا عليه السلام توضأ فغسل كفيه حتى أنقاهما ثم تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا. حديث رواه الترمذي. ومن ثلاث غرفات دليله حديث طلحة عن أبيه عن جدي: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ فرأيته يفصل بين المضمضة والاستنشاق. رواه أبو داود والطبراني. وهذا هو اللي مثلا ركزهم عليه هذه النصوص اللي نقرأ. والنهاية أحسن، قال: ما يأخذ الماء إن شاء بيديه جميعا، إن شاء بيديه جميعا، وإن شاء بيده اليمنى. رأوا مرة هنا أنه قالوا إن ساكر يصبه بحسن داخل مضمضة، معناه يسوك سني وغسل مضمضة. لحديث علي: غسل لنا أشق على أمتي أمرتهم بالسواك مع كل وضوء. هذا هو السبب. ما يأخذ الماء إن شاء بيده جميعا، وهذا هو الأولى عند مالك إنه أمكن وأسبق. ولما رواه البخاري من حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم: وفيهما أدخل يديه فاعترف بهما فغسل وجهه ثلاثا، وإن شاء بيده اليمنى فيجعله في يديه جميعا. والأولى عند ابن قاسم أنه عون على التقليل المطلوب كما سبق. ولما رواه البخاري عن ابن عباس في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم: وفيهما أخذ غرفة فجعل بها هكذا وضافها إلى يده الأخرى فغسل بها وجهه. حديث هذا المؤلف مما ينقله إلى وجهه اتباع كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب. وظاهر كلامه أن نقل الماء باليد شرط كما قاله بعض أهل المذهب، والمشهور خلافه. المطلوب انغسال الوجه بإيقاع الماء عليه ولو بميزان للإجماع، كواه حكى الإجماع بن رشد والنووي. لأن أسامة والمغيرة والربيع بنت الربيع بنت معوذ وصفان بن عسال وأم عياش صبوا على رسول الله الماء فتوضأ. الأول والثاني من الصحيحين، والثالث عند ابن ماجه، والحاكم والرابع والخامس عند ابن ماجه. لأن الإصالة واجب اتفاقا إلا يكون ماسحا، فيفرقه عليه من غير أن يلطم بالماء وجهه كما يفعله النساء وعوام الرجال. قال الفقهاء: وبالغ بعضهم فقال: من توضأ كذلك لم يجزه، وإن حمل كلامه على من لم يعم بالماء عضوا. قال سر: للعامة يضيء مو، فذكر منها لطم الوجه بالماء لطم، قال: هو جهل لا يضر. وروى أحمد وابو داود عن علي في صلة وضوئه النبي صلى الله عليه وسلم: فيهما أدخل يديه في الإناء جميعا فأخذ بهما حفنة مما فضرب بها على وجهه. له أحمد: فصك بها وجهه. وصححه ابن حبان. ووجب عليه استحباب صك الوجه بالماء المتوضئ عند إرادته غسل وجهه، لكن الحديث فيهما قال: ولكنه لا يضر كما قال المنذري. غاسيا له بيديه لما مر في الدرك من على جبهته للاتباع، وذلك في حديث علي الملين مر قريبا، فيه أنه أخذ بكفه اليمنى قبضة ماء صبها على ناصيته فتركها تستن أي تسيل على وجهه. قال: ويمر يديه على ما غار من ظاهر أجفانه. لحديث أبي أمامة أنه وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ثلاثا ثلاثا، قال: وكان يتعاهد المؤقين اللي هم المحاقن العينين. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. أما حديث يا توضأت فاشربوا عينكم من الماء، هذا ضعيف. قال المؤلف: وأسارر جبهتي وما تحت مارنه من ظاهر أنفي. قياسا على الناقين، بل هي من مسمى الوجه، فلا يتحقق غسل جميعه إلا بغسلها. وقد علل حديث صك الوجه للماء بأنه للمبالغة في إيصال الماء إلى غضون الوجه، يصير وجهه هكذا ثلاثة. ويحرك، قال المؤلف، ويحرك لحيته في غسل وجهه بكفيه ليداخل الماء ويدفع الشعر لما يلاقيه من الماء، وحكمه الوجه بلا خلاف. ثم قال المؤلف: ليس عليه تخليلها لحيلة الوضوء في قول مالك، يعني إذا كانت كثيفة، لحديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، رواه الجماعة إلا مسلما. والمرة الواحدة لا يصل معها الماء إلى ما تحت الشعر مع كثافة اللحية. ولأن الأحاديث المتفقة على صحتها بصلة وضوئه صلى الله عليه وسلم ليس فيها ذكر التخليل كما قال مالك، لأن الوجه اسم لما تقع به المواجهة، وما تحت الشعر خرج عن المواجهة وانتقلت المواجهة إلى ما ظهر من الشعر. وأما حديث التخليل فضعيف كما قال مالك وأحمد. فقال المؤلف: ويجري عليها يديه إلى آخرها، ولو قالت وجوبا على المشهور لأنها من الوجه، هذه اللي هي اللحية بحكم التبعية، وإن الوجه ما تقع به المواجهة، ولأنها متدلية من محل الفرق فأشبهت جلدة المتدلية. وأما حديث اللحية من الوجه فواهي، وإن استدل به بعض الفقهاء. وللتذكير، الوجه له حدود. قال خليل: ملابس الشعر المعتاد، قالوا: لا عبارة بالأصلع ولا عبارة بالأغم. الأصلع هذا هو اللي مثلا جبه تواس عين قاعد رأسه مفسخ، والأغم هذا هو اللي مد الليل والصابع على الجبه، مطلوب لا أربع أصابع، ويمشي له طول اللحية معدود من طول الوجه، والعظم من الأذن للأذن. قال: هم يغسل يديه اليمنى أولا للإجماع وهذه السنة كما قال النووي. ويحدث ابن هريرة، أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. حديث البخاري، صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمون في كل شيء ويعجبه التيمون فيه، رواه أحمد وأبو داود هذا الحديث. ثم قال المؤلف ثلاثا كما تقدم، اثنين لوروده في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس وعبد الله بن زيد عند البخاري ومسلم، يفيض عليها الماء ويعركها بيده اليسرى لما مر في ذلك. ولحديث عبد الله بن زيد بن عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بثلثي مد فجعل بذلك يدك يمينه، رواه أحمد. قال المؤلف: ويخلل أصابع يديه بعضها ببعض ليتحقق وصول الماء. ولحديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك، رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. ما قال المؤلف: مما يغسل اليسرى كذلك، ويبلغ فيهما بغسل المرفقين، يدخلهما في غسله وجوبا على المشهور لحديث أبي هريرة أنه توضأ فغسل يديه حتى أشرع في العضدين، وغسل رجليه حتى أشرع في الساقين. ما قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، رواه مسلم. ولحديث جابر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ دار الماء على مرفقيه، رواه الدارقطني والبيهقي. ما قال المؤلف: وقد قيل إليهما حد الغسل فليس بواجب إدخالهما فيه، رواه ابن نافع وأشهد عن مالك. ودليله أن كلمة إلى الانتهاء الغاية، وما يجعل غاية للحكم يكون خارجا عنه، كما قال في قوله تعالى: ثم أتموا الصيام إلى الليل، والليل خارج عن النهار. وإدخالهما فيه أحوط، قال المؤلف: وإدخالهما فيه أحوط لزوال تكلف التحذير، إنه ربما يترك شيئا من الواجب غسله. قال المؤلف: ثم يأخذ الماء بيده اليمنى فيلغه على باطن اليسرى. فيه مسألتان: الأولى، لا بد من أخذ ماء شديد للرأس، فإن مسح بما تعلق بيده من بلل غسله ما لم يجزه، كما قال مالك في حديث نمران بن جارية عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا للرأس ماء شديدا، رواه البزار والطبراني بإسناد ضعيف، والشوكاني في عزوه للترمذي، لكن جاء في الأحاديث الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم كان يأخذ للرأس ماء شديدا وفعله بيان للمأمور به. حديث الربيع أنه صلى الله عليه وسلم سحى رأسه بفضل ماء كان بيديه وفيه بعد من كان فيه ضعف واضطراب. وحديث مسعود المرفوع لذلك باطل. موضوع المسألة الثانية أخذ العلماء بالماء وصب به عليه السراء، هذا اختيار ابن القاسم، اختار مالك ما سيذكر بعض. قال المؤلف مما يمسح به ما رأسه هو فرض للآية، والمشهور وجوب مسح جميعه، إن الباء في الآية للإصفاء قوله تعالى ولي الطوفوا بالبيت العتيق، قياسا على التيمم في قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم، والواجب للاستيعاب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح جميعه، بهذا احتج مالك كما نقله البخاري عنه في الصحيح. والدلالة فيها أن الآية مجملة وفعله صلى الله عليه وسلم مبين. قال المؤلف يبدأ من مقدمه من أول منابت شعر رأسه، وقد قارن أطراف أصابع يديه بعضها ببعض على رأسه، وجعل إبهامه على صدغيه ما يذهب بيديه ماسحا إلى طرف شعر رأسه مالق فاه ثم يردهما إلى حيث بدأ، لحديث عبد الله بن زيد، وله ألفاظ منها لأصحاب الستة عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. قال المؤلف ويأخذ بإفهامه خلف أذنيه إلى صدغيه، حديث الربيع قال ترأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح برأسه ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه أذنيه مرة واحدة، رواه أبو داود والترمذي. قال حسن. قال المؤلف وكيفما مسح أجزه إلى وعب رأسه، لحديث الربيع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح برأسه مرتين، بدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدم الحديث، رواه أبو داود والترمذي وحسنه، والأول أحسن. قال المؤلف والأول أحسن لثبوته في الأحاديث الصحيحة وحديث الربيع وإن حسنه الترمذي، وحديث الربيع وإن حسنه الترمذي فيه مقال. قال ابن العربي إنه تحريف من الله بسبب فهمه قوله فأقبل بهما وأدبر، إنه يقتضي ابتداء بمؤخر الرأس فصرح بما فهم منه ومخطئ. قال المؤلف ولو أدخل يديه في الإناء ثم رفعهما مبلولتين ومسح بهما رأسه أجزأه، بل هو المستحب عند مالك، لحديث عبد الله بن زيد وفيهم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر، متفق عليه، ولأبي داود والنسائي من حديث علي النحو. قال المؤلف ما يفرغ الماء على سبابتيه وإبهاميه وإن شاء غمس ذلك في الماء لما مر في كيفية أخذ الماء إلى الرأس، ما إن تجهيز الماء قيل مستحب وقيل سنة، لحديث عبد الله بن زيد في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم أنه مسح أذنه بماء غير الذي مسح به الرأس، رواه الحاكم والبيهقي. ثم قال المؤلف ما يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما، حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، رواه الترمذي والنسائي وصححه ابن خزيمة والحاكم والترمذي. ثم قال وتمسح المرأة كما ذكرنا في الرأس والأذنين، حديث عائشة أنها وصفت الوضوء لأبي عبد الله سالم، وفيه وضعت يدها في مقدم رأسها أما مسحت رأسها مسحة واحدة إلى مؤخره ما مرت يديها بأذنها، الحديث رواه النسائي. وقال ابن المسيب الرجل والمرأة في مسح سواء، خرجه ابن أبي شيبة وعلقه البخاري في الصحيح. قال المؤلف وتمسح دلاليها إنهما من الرأس بحكم التبعية كما مر في اللحية ولحديث الربيع المتقدم في الصدغين. قال ولا تمسح على الوقاية وكذا الرجل لا يمسح على العمامة لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، والوقاية ليست برأس إنه عضو طهارته المس، فلم يجز مسح على حائل دونه كالوجه واليد التيم، إنه مجمع عليه. واحتج مالك بآثار ذكرها عن جابر بن عبد الله وعروة بن الزبير، وروى عن نافع أنه رأى صفية بنت أبي عبيد مرأة عبد الله بن عمر، رأى صفية بنت أبي عبيد مرأة عبد الله بن عمر تنزع خمارها وتمسح على رأسها بالماء، وأما أحاديث المسح على العمامة فغالبها معلوم، وما صح منها محمول على حالة المرض والاضطرار لا على حالة الصحة والاختيار. ما قال المؤلف: وتدخل يديها من تحت عقاص شعرها في رجوع يديها في المسح لوجوب الاستيعاب لما سبق. ما قال: وهم يغسل رجليه، وهو فرض للآية والأحاديث الصحيحة المستفيضة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل رجليه، ولحديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى جماعة توضؤوا وبقيت عقابهم تلوح لم يمسها الماء فقال: ويل للعقاب من النار. متفق عليه. وعلى نحوه من حديث أبي هريرة وحديث جابر قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأنا أن نغسل أرجلنا، رواه الدار قطني. ثم قال: ويصب الماء بيده اليمنى، لحديث علي عليه السلام في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه لما صب بيده اليمنى 3 مرات على قدمه اليمنى ثم غسلها بيده اليسرى 3 مرات. الحديث رواه الدارمي وابن خزيمة وابن حبان والدار قطني، وأصله عند أبي داود والنسائي في الباب عن شابر وجماعة. ثم قال المؤلف: على رجله اليمنى أولا للاتباع، رواه البخاري وغيره عن عثمان، وفي الباب عن علي وجماعة، ولحديث أبي هريرة السابق في غسل اليدين. قال: ويعركها لما سبق في الدرك. قال المؤلف: بيده اليسرى، لحديث علي المار قريبا، وحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فلا يغسل أسفل رجليه بيده اليمنى، رواه ابن عدي إلا أنه ضعيف. قال المؤلف: يعيبها بذلك إلى الكعبين للآية. قال: ثلاثا للاتباع، رواه البخاري ومسلم عن عثمان في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه ثم غسل رجله اليمنى 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك الحديث. وفي الباب عن البراء والربيع وعلي بن أبي طالب وأبي هريرة وأبي رافع وابن عباس ووائل بن حجر وأبي بكرة وأنس وعبد الله بن أنيس وغيرهم، وهو أحد القولين المشهورين ومقابله الإنقاء بدون تحديد. حديث عبد الله بن زيد أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وغسل رجليه حتى أنقاه، ما رواه مسلم. ما قال المؤلف: وإن شاء خلل أصابعه بذلك وإن ترك فلا حرج، لالتصاق أصابع رجلين فأشبه ما بينهما الباطل، أو لأن المقصود إيصال الماء بأي طريق فلا يتعين التخليل، وإنه يسقط فرض غسلهما بمسح على الخفين ويسقطان في التيمم، فلا حرج في ترك المبالغة في غسلهما، والمشهور أنه يندب تخليلهما. وإيه الإشارة بقوله: والتخليل أطيب للنفس لتحقق براءة الذمة، ولحديث المستورد بن شداد قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فخلل أصابع رجليه بخنصره، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. في الباب عن عثمان ولحديث لقيط مرفوعة: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع، رواه أحمد. وفي الباب عن العباس وعائشة وجماعة. وذكر ابن وهب أنه سمع مالكا ينكر التخليل، قال: فأخبرته بالحديث فرجع إلى وجوبه، ورجحه جماعة منهم اللخمي وابن بزيزة وابن عبد السلام. قال المؤلف: ويعرك عقبيه وعقوبيه وما لا يكاد داخله الماء بسرعة من جساوة أو شقوق، فيبالغ العرك مع صب الماء بيديه، فإنه جاء في الأثار متواتر عليه من رواية أبي هريرة وعبد الله وجابر وعبد الله بن الحارث أبي أمامة جماعة كبيرة من الصحابة أنه صلى الله عليه وسلم قال: ويل للعقاب من النار. ثم قال المؤلف: ومن كان يوعب بأقل من ذلك أجزأه للسنة والإجماع كما سبق. قال: إذا أحكم ذلك وليس كل الناس في إحكام ذلك سواء، أي إتقانهم، مع بعض الناس قد يتقن الإحكام على الإتقان، والناس قد يتقن بأقل شيء، بعضهم يتقن بالتوسط، بعضهم يزيد، المهم هو الإتقان أي الإحكام. وياك قال: وليس كل الناس في إحكام ذلك سواء. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ما رفع طرفه إلى السماء، قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وآخر من حديث عمر بن الخطاب. ثم قال المؤلف: قد استحب بعض العلماء أن يقول بإثر الوضوء: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء. ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له 8 أبواب الجنة يدخلون أيها شاء. رواه الترمذي. قال في إسناده الطراق. وفي الباب عن ثوبان والبراء وعازم. ثم قال المؤلف: ويجب عليه أن يعمل عمل الوضوء احتسابا لله تعالى لما مر والله لما أمر به، يرجو تقبله وثوابه وتطهيره من الذنوب. أشار بهذا إلى وجوب النية في الوضوء حيث لم يقدم لها ذكرى، والمشروع أنها فرض لحديث إنما المال بالنيات كما سبق. وفي تكفير الذنوب بالوضوء أحاديث كثيرة جدا. قال المؤلف: ويشعر نفسه أن ذلك تأهب وتنظف لمناجاة ربه والوقوف بين يديه لأداء فرائضه والخضوع له بالركوع والسجود، فيعمل على يقين بذلك وتحفظ فيه، فإن تمام كل عمل بحسن النية فيه. وهنا يكون الباب قد اكتمل، باب الوضوء. إن شاء الله أمامنا باب الغسل، نأخذه إن شاء الله في الدرس اللاحق. والمعذرة، لأن الإنسان محل خطأ، كلكم خطاء، خير الخطائين التواب. السلام عليكم ورحمة الله.
إذن جزا الله خيرا فضيلة الشيخ على هذا الدرس من الفقه من متن رسالة ابن أبي زيد القيرواني، وإن شاء الله سنأخذ ما وردنا من الأسئلة إن شاء الله يجيب عليها الشيخ، أو ما سمح به الوقت من ذلك إن شاء الله. فضيلة الشيخ، هذا سؤال يقول: رجل له ماشية كثيرة وله أبناء، بعضهم متزوج وبعضهم لم يتزوج، فهل يزكي مع أبنائه؟ أعتقد أنه يعطي على أبنائه، فهل يزكي على أبنائه يعتقد كلهم، أم يزكي على المتزوجين وحدهم؟ هذا.
بسم الله الرحمن الرحيم. بعض الفقهاء قال عن الأب ما يزكي على الولد، ما يزكي على والده. ثم الصعى عن البناء اللي واجب نفقتهم قال ما يزكى عليهم، اللي هي ميارتها تعود نافعة مسكي. قال: لا تجعل عرضا بها مصونة أو عرضا فسمنع الماعونة، اللي هي السكر، لا يصان به العرض ولا العرض، لا ترد عن حد شي كان جاي، حد كنت تعطيه شي من تعود عاطيه سكر، فلذاك كنت تعطيهم اللي كيف الأصحاب الناس ما يجازي عنه. والله الشعار ساد بها عمرتها، لا أفضل ولا أحسن عنها تعطى لأصناف الثلاثة ثمانية: الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. مثل وجود الصميع عند فقراء مثلا وعندهم العيال كثير ولا تنافق عليهم، إذا لا حضر من غير بعد ما لا هي مقصود بها تطهير الماء من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. قلت مش مع الحديث: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. شكام القرابة ما بالضرورة معطاها، لأنها دائما تسد مسد، كانت هي قرابة ترى بالغالب. وتو ولا تنقلوا إلا للأحوج، لولا بها أهل البلد وتنطالهم، وهي أم اللي قاع من يعود ملاها يحب بها المحمدة، يعطيها الحد يوكل عليها يعطيها عن اللي ما قالتها تعود يشكر بها، هي عايدة حق واجب وخل من المال. وتو ويرتقى إلى قد يقول لهم نسك ما تخسرش، ياك يعرفوا عنها زكاة. ولما قالها بعد ما وري غير قال لو صرح قال بأنها زكاة من غار الشعائر، لكن تدو هذا تدو الصدقات من المهي قالوا عنها سك، وإن تخرج فيها الفقراء قالوا عنها صدقة التطوع. نعم.
هذا السؤال يقول: من نذر صيام يومين ولم يقدر على صومهما ماذا عليه أن يفعل؟
إلى عادة نذر معين معناه مثاس عليه، وهذه القدرة نعرفها إلى عاد عن مرض لا حرج، لا على المريض حرج، وإلى عاد الصاعنة نعوذ بالله تكاسل وإهمال يعود عصا، لأن من نذر شيئا وجب عليه، من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، يتوب إلى الله عز وجل، وما تأوله ولو لهم العاد معين يتخطى، وش يتخطى ما تراش يا أصلي ذر مبهم، إذاك يصوم وتوب ما هم عجل هو يصوم وتوب اللي مازال الله في الذمة. إذن سؤالك عن الدينار، من يبغى 85 جرام قسمناها على 20 دينار، جبرنا الدينار 4 جرامات وربع 4.25، وعلى الأساس على نعرض يبقى الصار جرام معروف ثمنه، يعني غير الصي يطلع ويقل وحد له يزكي نهار وهم يزكي يعرف يتوب ثمن الجرام ويضرب فيه في السوق من خلال السوق به اللي هو يطلع ويضرب فيه يتوب العدد اللي 20 جرام معناها 20 دينار يتوب، ولكن اللي يطلع له هو اللي يزكي.
هذا السؤال يقول ما مقدار ربع دينار من الأوقية؟
الدينار قيل عنه 4 جرامات تقريبا والله، وبعد الدينار اللي شو عن معروفة ثمن ولا القرام، إذا كانت تعرف قاعد عليها عدوا رواية إذا 85 قرام هي 20 دينارة، نبغى 85 قرام ونقسمها على 20، لكن النتيجة هي الدينار، بها اللي 85 قرام قسمها على 20 تطلع لك الدينار كم من قرام، هي عملية حسابية ونقدوا لها خرصوها كاملة، ما في حد ما عنده آلة حاسبة تقضي 85 جرام قسميها على 20 النتيجة هي لا كود دينار، النتيجة من الجرامات لا كود دينار، بس كانها ربعة والله خمسة والله. أنا قاعد أعده
هذا السؤال يقول من عادتي أن أقرأ سورة تبارك كل ليلة، وذات ليلة نمت عن قراءتها ثم استيقظت فقرأتها، وبعد الصلاة وبعد القراءة تبين لي أني محترم، فماذا علي وهل أعيد قراءتها؟
هذا نسيان معفو عنه، نسيان والخطأ والإكراه، وفي عمل مثل الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ما دمت في تناس ما لاحق كثم، واللي عليك أنك تغتسل من جديد وتزول عنك الجنابة وتقرأ وما شئت من القرآن، تقرأ تبارك وما شئت، ما ذم حد معين للقراءة، ما استطعت قراءته وقرأ.
هذا السؤال آخر يقول ما هو مقدار كفارة اليمين من الطعام وهل معه إدام أم لا؟
كفارة اليمين هي كما بيّن الله عز وجل إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة من لم يجد صيامه 3 أيام من ذلك كفارة إيمانكم إذا حلفتم واحفظوا إيمانكم. أو قالوا عنك تغديهم وتعشيهم 10 مساكين، إما تناديهم وتغديهم وتعشيهم، وإما تعطيهم غداهم وعشاهم في حال تعطيهم وتوعدهم يمشوا يطيبوه، وعيد هو مد لكل مسكين والمد تقريبا يمشي نحو 700 جرام قليل خاصة، ومعاه هدام وحسن بعد معاه هدام والحافي صعب كيلو، وتعود ناوي بالتخلص من اليمين اللي الكفارة لا وهي اللي تحل اليمين حد فاتنا يجمع عليه انه حلف لا بد منك، والله تم اللي تكسوهم واللي شيء جديد ما هو شيء درس، والعشرة أكل اللي تكسيه لعدت مرأة تعطيها الأكل اللي تكسوه المرأة، والأكل اللي راجل تعطيها الأكل اللي يكسوه الرجل، وتوف هذا كامل ما قدرت عليه صوم حد هذه الأيام إن عجز عن الإطعام وعن كسوتي، والأخر مات ما طرح ورقبتي مات ما طرح.
فضيلة الشيخ هذا سائل يقول أنا أحرص محلا قريبا من مسجد وأسمع الناس يصلون ولا أستطيع ترك المحل والصلاة في المسجد، فهل يحق لي المواصلة في هذا العمل وهل يمكنني أن أصلي مع المسجد عن طريق مكبر الصوت حيث أسمعه بوضوح.
من أعذار التخلف عن الجماعة حفظ المال. العلامة أحمد بن عدهم قال: مطر الدعي ستي الراسي والعشر العادي عن المداس اللي هو الطين اللي يودي وحل النعاي مشقة مجيد السنين ومرض. قال: خوف على دين وعرض وعرض ولو لغيره شجاع المال ما هو له كيف حارس والله مودع لك وين اسم عارفه اللي هو الرايح. هذا من معناها عن تيل عندك حارس شمل المال مخلوف عليه من اللصوص ما يعطيك مشي عنه شهور صلي هم معه. كونك تصلي بالمكبر هذا مع كراهه. قال بعضهم الاقتداء بالصوت دون الرؤيه كرهه البنان دون مريتي مكروه عنه. قال علما ادى الاقتداء بثعي او صوت من اما واقتدى يصح والجمع وتم. انا تعود تجمع بين الرؤيه والصوت. واما قدومك عليه اصلا كانك مواصل تاكله الذين تعودهم ضرورة معاش لأنك جابر العمل هذا واجب عليك السبة مطلوبة هذا ضرورة تجعلك ما دقت تتخلص من العمل. وإذا عاد قادر ترى عمل ما هو تم تصلي في الجماعة معه أحسن تستقال منه تمشي. والضرورة حسب تقدر بقدرها خلص انت في راسك وتوب قادر ترى عمل ما هو تصلي معه عدله وإلا هي ضرورته رجاء الله إن شاء الله يوفق.
السؤال آخر يقول: مسافر دخل صلاة العصر مع إمام راتب بعد الوقوف من جلسة الوسطى، بما أنه مسافر وهو في حالة قصر هل تجزئه الركعتين الأخيرتين من هذه الصلاة؟
لا تجزئني هو إنسان يبتلى أحرم يحرم ما أحرم به إمامه يقطع الصلاة صحيحة. لكن إمامه أحرم بالقصر يمشي وهو مطول يكمل وراه. وإذا عاد أحرم بالطويل وقال أحرم معه على أنه هون صلاة يالف عيده اللي ما عاد قصر ولا عادة ولا عاد مولي طويل أربع ركعات وقصر نيته من عاد إمام مطول يمشي معه تو قصر لو كان مع مقصر هذا هو المشهور ما يقدر يعود مقصر خالف مطول والنية تختلف إلا أطلق نيته وصع عند البداية حرام ما أحرم به الإمام ويعد حرام ما أحرم به الإمام وبقى عليه ركعتين هل تجيبه
والله
يعود هو الإمام والله يعود هو الإمام صلي ركعتين وعد هم يكمل وراه مع كراهة.
هذا السؤال يقول: أريد تحديد وقت ثلث الليل الأخير.
هو الليل 12 ساعة عندنا وقت يروح السابعة قريب من النص وليه نمشي معاكتوه ونخرصوا الساعات من ثم من جو اذن السوايع معناها عن ثلث الليل سنت اللي اربع ساعات باقي وشوف حد كان ذا من الثانية والله من الثالثة خلاص اربع ساعات صبحك اصبح الساتة تماما معناها عنها
يبدأ من الساعة
عندهم عند الثالثة يبدأ ثلث الليل غير بعد ما اللي عند ثلث الليل الثالثة كامل اللي ينقال ثلث الليل بالتغليب تغليب من عند الرابع على الورين قالوا السدس والكل حسن حد قدي وعافية كامل حسن وحد يحفظ القرآن مهم الوقاع لا يبغى قدر من الليل وعد يقرأ فيه ما كتب له وين يقرأ في الصلاة وده تعرف في قيام الليل طريقة النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام ويستيقظ وينام ويستيقظ وتنام قاع عيناه ولا ينام قلبه ما في الحديث عنك إذا بغيت تراه ما راجل تراه راجل متعب خير تراه وعي تراه وعي ما إنه يرقد ويوعى وحد إلى يرقد ما إلى عمات إلى قد ما تيجي آخر في الساعة اللي يوعى ما تيجي قد ما تصل للصبح قيام الليل عاده من عمل الصبح الجماعة قد قامها مطلوب اللي الصبح الجماعة حافظوا عليه داخل حافظوا على الصلاة والصلاة والصلاة قطيل على الصلاة الصبحية والصلاة عند المالكية قالوا لي أنها وقت كسر ونوم ونجاسة قالوا لا يعد عليه الجناب.
هذا سؤال آخر يقول صاحبه: أرجو من الشيخ أن يدعو لي بالهداية وسلامة القلب، رجل مسكين في العقد الخامس من عمره له أبناء وبنات ابتلاه الله بالنظر إلى المحرمات، صور وأفلام يصل به الحال إلى خروج المني منه، وكلما فعل ذلك تاب إلى الله وبكى كثيرا، ويأتي بعض الطاعات كالصدقة وقراءة القرآن وصلة الرحم، بعد الله أن يغفر له ويهديه، لكنه لم يستطع التخلص من هذا الأمر، فهو مدمن، فبما تنصحونه؟
أنصحك بالتوبة، توبة خالصة، وهو أن تقيع عن هذا الذنب، وتندم على ما مر، وتعزم أن لا تعود إليه، والنفس كالطفل إن تمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه لنفطم، ما تعود نفسك أقوامك، وتفحلق أعمى تخرص الأفلام أبدا، والتلفزة إلى قد يتقعد شارها أحسن، وأما عملك الصالح مع العمل السيء هذا مع الإدمان لا ينفع. لو كان مثلا مع الندم والترك لنفع كذلك. آخرون خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم، ما معها الإدمان ولا معها مثلا عدم الإصرار، صار خطير، لا أقلع وتوب لله وترك عنك نفس من تطع عليها تغلبها وإلى ما تطع عليها تغلبك، وتوب، وهو اللي عندي لك من النصيحة. لكن لو طلبنا الله والله طلبنا الله الهداية إن شاء الله والتوفيق للمسلمين كاملين إن شاء الله.
هذا السؤال آخر، امرأة تسأل عن الضوابط الشرعية لدخول الحمام الصحي.
الحمام الصحي ماذا تدخل ويكون لا عمره كيف وتوفي تدخل الضرورة وقدت مثلا ما بدأ من الأكمل الإظهار حتى العورة قدت تستر من ذلك كامل تستره معنها العدسة مضررة كذا ناس حط بيديه والله تعلق عليه مثلا شيء ولعدناها مضررة قاع لا داعي حد رواية كاملة قد في من توكل أخلاقه من عنها يخليها عنه وهي اللي قال له دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وقالوا له ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس سوي عتم ضرر صحي قد تعد الكامل من الستر ومن تعدلوا العد قاعد تقعد تسحب قاعد ما بحضرت واحدة تعدلها تعلم هي يعدل تسحب راسها تسوي تاخذ
هي عايزة لا تعود مسؤولة عن قضية العورة عشان شنو هو مقدار عورة المرأة أمام المرأة المسلمة
المرأة عورتها فيها الخفيف وفيها المغلق مغلق عورته في حق الذكر ذكره وأنثياه والدور ومرأة ساق وبطن مع ما حلاه من خلفه وما بينهم الساق والبطن والظهر والوركين واللي ما بين السرة والركبة إلى كامل والساقين هذا البعض عورة المرأة المغلقة عورة المرأة المغلقة قالت المرأة كيف هي تعود لا مشرفة على 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 إتقان لها هذا الغسل اللي جاي من السحمة غادة كامل مع 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 غض البصر والتستر جدا لا ملاه يسلك ميلية كامل هي المرأة بخلونها تشوف واحد اخرى تمشي تشوف مثلا محاسنها تمشي زينها الاجنبي والله شي سمعتها هذا في مفسد الكامل لا حد يسمع يعدوا بطريقه تقول ما هي الشنيعه حتى كامل من يرى الاجتهاد لا يقدر يخلي بطريقه معقول والله المراه مع المراه والرجل مع الرجل هذا ما هو كيف مرة معاه قالت تغسل من تموت تشوفها تقصير نقول الميت ما يدرج عن غسالين
السؤال يقول من كان يكثر الحلف في زمن صغره ويحنث دائما هل عليه الكفارة مع أنه لا يعرف العدد
إذا كان حلف بعد أن بلغ مات الصبي عاد مخاطب شرعا قالت يحتاط في الكفارات اللي تسأل ويعطيها للفقراء به البزات ذمة فيه هذا في حال أنه كان حلفه بعد أن بلغ سن الرشد ما يعد زمن صبا كما قال هو ما لازم وقعش فيه لما تعاد مكلف وعاد عدو فاتصا هذا المثي يعطي يحتاط يتم الكفارة على أنه ما يسألوش وحق فيه يرتو أخوانه.
السؤال الأخير، هل يجوز للمرأة الكلام مع الأجنبي في الواتساب؟
لا يجوز الكلام مع الأجنبي بأي وسيلة من الوسائل، لأن الأذن تعشق قبل العين أحيانا، وبالتالي يحرم الكلام مع الأجانب. وتوفى العاد صار يزوجها إيش عايز له وإيش يشوفه جفه ويديها بعلمي وتوفى يشوفه جفه لحسنها ويديها لخصوبة لدنها، ولذلك ما تعرف يتكلم معها يبترين يزوج به، هي أجنبية عليه وهو أجنبي عليها. وأما هذا يعد الناس لك عن الخطيب إلى قدم يتحلل المرأة والتجي، وهذا هذا حرام، حرام الشرع. تم يتحدث معها ما جاي ما هو جاي، والله يخلو ما بها ما هو جاي إلا بعد أن تكون زوجة له.
هذا السؤال يقول، عندي بنت تذهب بعض الأوقات ولا تعود إلا بعد صلاة المغرب، فقلت لها بالله الذي لا إله إلا هو ما ترى يصلي عليك المغرب ما نكون، وصلى المغرب وليست في المنزل، فما هي الكفارة؟ ما هي كفارة هذا اليمين؟
لا كفارة اليمين، طعم عشرة مساكين أو كسوتهم من الشط ما تطعمون أهلكم، وتوف كل مسكين مد مثلا مع إدامه من معشرات من 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 الأرز والله من مكرونة والله شيء نتكل، والله مولي ناديهم أحد العشرة يغديهم معشين يشبعهم غديهم معشين وتوف راهو سقط عنه، والله 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 يلبسهم مولي عشرة في بعض جديد المرات هبان لكن يلبس والغاش لكن يلبس لكن ساتر العورة.
بس عندي نارك هون منه الندوية هو مخير
الخيار
إيه. إذن جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ ونفع بكم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم خيرا. وهل من كلمة أخيرة في نهاية هذا الدرس؟
أولا هذا أنصحكم وأنصح نفسي بأن نتعلم هذا العلم ابتغاء وجه الله عز وجل، نعود مخلصين في تعلمنا ونحاول أن نعمل به ومع الإخلاص فيه لله. الله عز وجل لا يقبل الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه. العلم والعمل والإخلاص في هذه الثلاثة الخلاص، العلم أولا والعمل ثانيا والإخلاص، هذا هو اللباش أن رأوا ثمرة العلم أن رأوا نتيجة في الدنيا وأخرى. هذا هو اللي أنصحكم به، أرجو الله إن شاء الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لذلك. والسلام عليكم.
وبهذا ينتهي درسنا الليلة، وباسمكم جميعا نشكر فضيلة الشيخ والإمام الحمد والأحمد المختار، جعل الله هذا في ميزان حسناتي، ونتواصل إن شاء الله دائما ونواصل مع الرسالة، رسالة ابن أبي زيد القيرواني إن شاء الله. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.